مضت لي فيك جفون، فالحب في الله فنون. لولا العشق يا سجدت في الكون جبال. يا الله يا عشقي لله لله نايات، أعزف ألحانا نبضاتي نبضاتي، أو نغم ردده قلبي سورا ترويها ترويها. بل فيض يسكب في ذاتي، ألوانا تعكس غاياتي، ترسم روح العشق طريق أسلكه بين الجنات، فتقر لنا فيه عيون. فالحب في الله فنون. لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال. يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث سنكمل فيها تفسير سورة المجادلة. دعونا نستمع معا إلى تلاوة الآيتين 18 و19 من سورة المجادلة المباركة.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
أيها الأحبة، ورد ذكر القسم الكاذب يوم القيامة أكثر من مرة في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى في الآية 23 من سورة الأنعام حيث يقول عز وجل عن لسان الكاذبين: والله ربنا ما كنا مشركين. وبما أن القسم يجر الناس شيئا فشيئا إلى التصديق، كان لابد من تحذير الناس من الأيمان الكاذبة كي لا يصدقوا ما يسمعونه ممن يقسم كاذبا. وحول الآية 19 ورد في الخطبة 50 في كتاب نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام، حيث يتحدث عن أن الحق عندما يكون صريحا وصافيا يعرف، وكذلك الباطل، ولكن المشكلة عندما يتم المزج بينهما قائلا: ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. وجاء عن الإمام الحسين عليه السلام مخاطبا جيش يزيد: استحوذ الشيطان على أوليائه. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين أولا: عندما يتحول الكذب إلى طبع وملكة يبقى ملازما للإنسان حتى في الآخرة ويوم القيامة. ثانيا: حياة المنافقين مملوءة بالكذب والمداهنة. ثالثا: المؤمن يذكر الله عندما يشعر باقتراب الشيطان منه، وأما المنافق فلأنه وصل إلى مرحلة الاتحاد بالشيطان فإنه لا يذكر الله ولا يلتفت إليه سبحانه وتعالى. رابعا: يقترب الإنسان من حزب الشيطان ويدخل في دائرة أعوانه بحسب درجة نسيانه ذكر الله تعالى. وخامسا: الخسران الحقيقي هو أن يخسر الإنسان نفسه بدخوله في حزب الشيطان وجماعته، لا أن يخسر أمواله. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 20 و21 من سورة المجادلة المباركة.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
يبدو أن الآية 20 أيها الأكارم تقع في سياق استكمال الآيات السابقة، وبالتالي هي في سياق وصف المنافقين والحديث عنهم، ولا سيما بالنظر إلى حديث الآيات السابقة عن كبتهم بسبب معاداتهم لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنن الإلهية التي تحكم العلاقة بين الحق والباطل انتصار الأول على الثاني، فإلى أين وصلت التهم والافتراءات التي حيكت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء؟ اسم من خلده التاريخ؟ هل خلد اسم إبراهيم عليه السلام أم اسم نمرود؟ هل الإمام الحسين عليه السلام هو العزيز أم يزيد؟ فقد حقق الإمام الحسين عليه السلام هدفه، وهو فتح بني أمية وتعليم البشرية كلها درس الحرية والتحرر من الظلم، ويستفاد من الروايات الواردة في التراث الإسلامي أن النصر النهائي والكامل للحق لا يتحقق إلا في زمان ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومما نستلهمه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولاً يفضي النفاق بالإنسان إلى أن يتحول إلى عدو لله ولرسوله، ثانياً كما أن أوامر الرسول ونواهيه هي أوامر الله ونواهيه، فكذلك معاداة الرسول هي معاداة لله وإعلان للحرب عليه سبحانه، وثالثاً من يقف في وجه الحق لا يكون مصيره إلا الذل. والآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 22 من سورة المجادلة المباركة.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
مقام الرضا أيها الأفاضل أرفع من مقام التسليم، والفرق بين المقامين هو أن الإنسان تارة يسلم بما يصيب من الأقدار الإلهية، وأخرى يكون راضيا بها مسرورا بما يصيبه منها، كما تشير الآية الكريمة إلى أنه لا يجتمع الإيمان مع الكفر بأي وجه من الوجوه. ومما تعلمه إيانا هذه الآية الشريفة أولا لا يجتمع حبين في قلب واحد، فحب الله وحب أعدائه لا يجتمعان في قلب واحد. ثانيا العلاقات والولاء والبراء في الإسلام يجب أن تكون على قاعدة رضا الله عز وجل. ثالثاً ينبغي أن يستقر الإيمان في القلب ويثبت، ثم يأتي بعده التأييد والنصرة. رابعاً دوام النعمة هو بحد ذاته نعمة من النعم في الجنة. وخامساً أن نرضى عن الله، فهذا وجه من وجوه القضية، والمهم هو رضا الله تعالى عنا. مع ختام تفسير سورة المجادلة المباركة أيها الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نشكركم لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، وحتى لقاء آخر وتفسير ميسر من آيات القرآن الكريم، نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله يا الله يا الله يا
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جاء في المناجاة الشعبانية لمولانا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك.
ما هو مفهوم الانقطاع؟ ما هو معنى الانقطاع؟ ما هو كمال الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا أريد أن أبين هذه الحقيقة من خلال سورة الحمد المباركة. أنا أخذ هذه الآية المباركة: إياك نعبد وإياك نستعين. الآية المباركة فيها حصر كما يقول أهل اللغة، لأنه من جملة أدوات الحصر تقديم المفعول على الفاعل، يعني نعبدك ولا نعبد أي شيء سواك، نستعين بك ولا نستعين بشيء غيرك. هذا هو مفهوم الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، أن يعبد الإنسان ربه ولا يعبد شيئا سواه، وأن يستعين به ولا يستعين بشيء سواه. طبعا لما أتحدث عن العبادة ما أتحدث عن الصلاة والصيام، يعني ما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأخص، وإنما أتحدث عن العبادة بالمعنى الأعم، بمعنى التوجه التام إلى الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يتوجه الإنسان بكله إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتوجه إلى شيء سواه بالطاعة. المشهور بين المسلمين أن للإيمان مراتب، ليس حقيقة واحدة بسيطة، كما أنه للإيمان مراتب كذلك للشرك مراتب. هناك أعظم مرتبة للشرك هو أن يعبد الإنسان صنما، هناك مرتبة صغيرة للشرك هو أن يرائي الإنسان بعمله. الرياء شرك خفي، ولهذا الرياء مبطل للعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عندما ترائي أشركت أحدا في عبادة ربك. إطاعة الشيطان كما بينت في محاضرة من المحاضرات هو نوع من الشرك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ تعبدوا الشيطان ليس معنى العبادة هو الإيمان بأنه خالق، ولهذا ما حد يصلي ركعتين للشيطان أبدا، معناه طاعة الشيطان. شرك طاعة لا شرك عبادة. بعض الناس يعبد في الواقع من دون الله أناسا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بعض الناس يعبد هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الإنسان المنقطع إلى الله في عبادته هو من لا يطيع سوى الله تبارك وتعالى. بعبارة أوضح، الإنسان تحكمه أربعة علاقات، الإنسان كل إنسان تحكمه أربع علاقات: علاقة عمودية وعلاقات ثلاثة عرضية أفقية. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بربه، وهكذا علاقة عمودية. العلاقات الأخرى، العلاقة الثانية علاقة الإنسان بالأشياء، العلاقة الثالثة علاقة الإنسان بنفسه، العلاقة الرابعة علاقة الإنسان بمن حوله من الناس. أربع علاقات: العلاقة بالله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الأشياء، العلاقة مع الناس. الله تبارك وتعالى أراد للإنسان، حتى يصل الإنسان إلى مفهوم الانقطاع في العبادة، أراد لهذه العلاقات الثلاثة، يعني علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالأشياء، علاقة الإنسان بالأشخاص، أن تكون محكومة للعلاقة الأولى، وأن تكون مصطبغة بصبغة العلاقة الأولى وهي العلاقة مع الله عز وجل، بحيث إذا تقاطعت هذه العلاقات الثلاثة مع العلاقة الأولى ينبغي أن تلغى. إذا ما ألغيت ما انقطع الإنسان إلى ربه. ولهذا لو طلب الله شيئا من مال الإنسان، زكاة أو صدقة أو خمس أو ما شابه ذلك، إنفاق في سبيله، وتباطأ الإنسان وغلب علاقته بالمال على علاقته بالله، من قطع إلى الله عز وجل، بل عبد غير الله. الناس عبيد الدنيا. الإسلام ما عنده مشكلة مع الدنيا، الإسلام يحارب الدنيا لما تتحول إلى حالة عبادة عند الناس. حالة العبادة كيف نشخصها؟ أن الإنسان يخير بين ماله وبين الله عز وجل، فإذا اختار ماله على الله عز وجل عبد المال. كذلك العلاقة الثالثة، علاقة الناس أو علاقة الإنسان بالأشخاص بمن حوله، ينبغي أن تكون محكومة للعلاقة مع الله تبارك وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كان آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وزوجاتكم وعشيرتكم وأموالكم ومساكنكم إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله، إذن أنتم لستم على ما ينبغي أن تكونوا عليه من عبادة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا زوجة تطلب من زوجها أن يقاطع أمه، تفرض عليه أنه أنا عندي مشكلة مع أمك مع أبيك مع أخيك، المفروض أنت تقطع الصلة بهم، وهذا فيه معصية كبرى لله عز وجل. صلة الرحم مو قضية بسيطة، مو ذنب صغير الإنسان يستغفر منه وانتهت، الرحم معلقة بساق العرش، تقول صل من وصلني واقطع من قطعني، تبير الديار، تهلك الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. طيب الإنسان هنا مخير بين رضا الله تبارك وتعالى وهو في صلة رحم، وبين رضا زوجته التي يحبها ربما، فإذا خير رضا زوجته على رضا الله تبارك وتعالى تقاطعت علاقته مع ربه. الله لا يعصى أو لا يطاع من حيث يعصى. فالإسلام يقول لك أبناؤكم إخوانكم عشيرتكم أزواجكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها ينبغي أن لا تكون أحب إليكم من الله ورسوله. الإنسان عليه كما يقول الصادق عليه السلام إذا أراد أن يعبد ربه منقطعا إليه أن يلقى الله وليس في قلبه أحد سواه. وهذا هو تفسير القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال القلب السليم هو أن تلقى الله عز وجل وليس في قلبك أحد سواه. هاي المرتبة العادية، كمال الانقطاع إلى الله فوق هذا المرتبة، أنه الإنسان لا فقط يعبد الله عز وجل مخلصا له دون الناس ودون الأشياء، بل كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا هو كمال الانقطاع، أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يعبد الله من أجل جنة، لأن هذه عبادة التجار كما ورد في الحديث، ولا يعبد الله تبارك وتعالى خوفا من نار، لأن هذه عبادة العبيد، العبد عندما يضرب يطيع، بل يعبد الله عز وجل حبا وشكرا، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا منتهى الخلوص، هذا منتهى الخلوص، أن لا يعبد الإنسان ربه لا خوفا ولا طمعا، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، وهو المقام الذي وصل إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث كان يعبد ربه في الواقع لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وهو الذي يقول في دعاء كميل فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. إذن أنا ما أخاف من النار بقدر ما أخاف من فراقك، ما أتألم من النار بقدر ما أتألم من فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. هذا المقام في الواقع مقام كريم، لا يصل إليه إلا ذو حظ عظيم. فإذا أولا الانقطاع في العبادة، إياك نعبد، بحيث الإنسان على مستوى الفكر وعلى مستوى العاطفة وعلى مستوى السلوك لا يتوجه لغير الله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الانقطاع على مستوى العبادة، إياك نعبد. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا، وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. حاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، فرحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترى العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، ويبدو كالحمام بها الغراب. ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ففيها ما يلذ العيش منه، وفيها ما يحار به اللباب. كفانا نغرق الأيام أدرا، فقد مرت كما مر السحاب. تراب أنت قد سواك رب.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام. وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثل له شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي
وحافظاً وقائداً وناصراً دليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معادل لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم
اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني،
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، أعيش الجنة نار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار، أعيش الجنة نار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار،
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني، أبي يا أكبر النعم رضاك علي.